الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخبارية، أبدأه بالعناوين. رئيسي يؤكد أن سياسة حكومته الداخلية ستتركز على تحسين أوضاع الشعب الإيراني وظروفه المعيشية. روحاني يقول إن أنواع الحظر المفروض على البلاد سيتم رفعها قريبا. المتحدث باسم الخارجية يؤكد أن طهران لن تتفاوض أبدا حول اتفاق نووي جديد. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني المنتخب أن سياسة حكومته الداخلية ستتركز على تحسين أوضاع الشعب وظروفه المعيشية. وفي أول مؤتمر صحفي له بعد انتخابه رئيسا للبلاد، قال إبراهيم رئيسي إن حكومته لن تكون حكرا على تيار واحد، بل ستتعاون مع كل أبناء البلاد، مضيفا أن ملحمة الحضور الشعبي في الانتخابات الرئاسية رغم جائحة كورونا والضجيج الإعلامي المعادي تحمل رسالة مهمة تؤكد ضرورة تطبيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد والإصرار على تطبيق الشريعة الإسلامية. وحول الملف النووي، أكد رئيسي أننا سندعم أي مفاوضات تضمن مصالحنا النووية المشروعة، ولن نسمح بأن تكون المفاوضات استنزافية، مخاطبا الدول الغربية بالقول إن الشعب الإيراني يطالبكم بتنفيذ تعهداتكم. أكد الرئيس الإيراني أن أنواع الحظر على البلاد سيتم رفعها قريبا. وخلال مراسم افتتاح عدد من المناطق الاقتصادية الحرة في البلاد، أوضح حسن روحاني أن رفع الحظر سيعزز علاقتنا مع بلدان الجوار، مضيفا أننا اتخذنا قرارات مهمة في هذا المجال، لكن تطبيق هذه القرارات تباطأ بسبب الحظر الاقتصادي الظالم. كما تطرق روحاني إلى المشاريع التي افتتحت مؤخرا قرب الحدود مع أذربيجان، وقال إن نحو 8000 مليار تومان قد خصصت لتطوير هذه المنطقة، وهذا دليل واضح على فشل أمريكا في حربها الاقتصادية ضد إيران. لنستمع إلى جوانب من حديث الرئيس روحاني في هذا الخصوص.
هذه التطورات في هذه الحكومة، وإن شاء الله حتى آخر يوم هذه الحكومة، سنواصل افتتاح مشاريعنا وسنثبت للآخرين لأي مدى شعبنا بقي ويعمل على إنتاج وتوسعة الإنتاج. واليوم الحمد لله في مناطق الحرة هناك الكثير من المشاريع لدينا، وهذا دل على شيء يدل على عظمة الشعب الإيراني، وأنا أشكر الشعب الإيراني على ذلك الذي كبنا في الحكومتين 11 و 12، لأن هذه المناطق الحرة استبدلت من مناطق مستوردة أصبحت منتجة، وأصبحت جسرا للتواصل بيننا وبين جيراننا، جسرا بيننا وبين الدول الأخرى. وأن اليوم في المناطق الحرة أيضا يجب أن تكون طليعة في استقطاب الاستثمار الخارجي، والاستثمار الخارجي سيجو إن شاء الله المقاطعات ستلغى في المقارب العاجل وتنهال الاستثمارات الخارجية إلى إيران، والمناطق الحرة تبقى بشروطها الخاصة، وفي نفس الوقت استقطاب الاستثمارات الخارجية يجب المناطق الحرة أن تكون طليعة، وإن شاء الله في الأسابيع القادمة والحكومة 13 أيضا نشهد نوع من الازدهار لكي يستفيد الشعب من ذلك.
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه لن يتم أبداً التفاوض حول اتفاق نووي جديد، قائلاً إن طهران تريد ضمان عدم انسحاب واشنطن من الاتفاق مستقبلاً بعد عودتها إليه. وقال سعيد خطيبزادة إن طهران تطالب بإلغاء كافة العقوبات ولن تقبل بأقل مما جاء في الاتفاق النووي، وإن التقارير التي تقول إن الاتفاق مرهون بإزالة شخصية من قائمة العقوبات الأمريكية غير دقيقة. لنستمع إلى حديث السيد خطيب زادة في هذا الشأن.
فيما يخص أنما السيد ساليفان ماذا قال، أنا أقول لكم شيء، هو والكل يجمعون أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها سياسة واحدة في هذه السنوات، والاتفاق حقيقة كانت مفاوضاته عصيبة ووقعنا والآن وضع جانبا، ونحن أي وقت لا نتحاور على أي اتفاق، وهو عليه أن يعرف وإن كان قرأ، لأن أنه كان في الفريق السابق قبل الحكومة الديمقراطية في الوفد المفاوض في الاتفاق، جاء أن الاتفاق الكامل تطبيقه هو الذي أطمأن أن الإيران نشاطاتها النووية سلمية، وإن ما أراد أي شخص أن يطمئن لنشاطات إيران سلمية أن يطبق الاتفاق. فأفضل شيء أمريكا يمكن أن تفكر به هو أن تقدم تطمينات وتضمينات لعودتها وعدم نقضها وانتهاكها لقرار 2231، وإن كان من المقرر أن نتحدث في موضوعات عندما تكون أمريكا عدتت ويجب أن تعود وترد على بعض القائمة من التساؤلات، وبعد ذلك والآن يجب أن ننتظر أن في الدور القادم هل يكون ذلك أو لا.
وللمزيد حول المفاوضات النووية التي جرت في فيينا نتوقف عند رؤية الخبير في الشؤون الدولية مصطفى عبد الله.
أولا، الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي الإيراني اختتمت اجتماعها الرسمي في فيينا، وده في ختام الجولة السادسة اللي استؤنفت الأسبوع الماضي. من بين المسائل العالقة طلب إيران ضمانات تتعلق بعدم تأثر الشركات الأوروبية والأجنبية العاملة بها في حال انسحاب واشنطن مجددا من الاتفاق، لأن المصادر أكدت أنه من الصعب تقديم مثل تلك الضمانات من الناحية القانونية. وأشارت المصادر إلى أن وثيقة الاتفاق باتت شبه جاهزة تقنيا، ولكن ينقصها استكمال بعض النقاط الأساسية اللي تتطلب تفاهمات سياسية من واشنطن وطهران في نفس الوقت. أعتقد أن الفترة كافية من أجل إعادة إحياء الاتفاقية اللي أبرمت بين طهران وبين الدول الكبرى في عام 2015، لأن الجولات السلك اللي جرت سابقا لم تسفر عن أي شيء حتى اللحظة الحالية. أعتقد أن واشنطن بعد وصولها إلى موقف إيران القوي هتوافق على هذا الاتفاق. بالتأكيد رغم في إيران في الوقت الحالي هي طول عمرها في مفاوضاتها كانت قوية، ودي حقيقة لا يستطيع أن ينكرها أحد، ولكن النهاردة بعد الانتخابات وبعد النتيجة اللي أسفرت عنها أصبحت يعني بتعتبر إيران في موقف أقوى من السابق. الموقف الأمريكي الآن بيتفق مع الموقف الأوروبي، والموقف الأوروبي بينحاز إلى موقف إيران. هو الموقف الأوروبي أكثر تفاؤلا، ولكن الموقف الأمريكي بيطوع نفسه حاليا إلى الموقف الأوروبي لأنه مش عايز يخسر الجولة. بالتأكيد هناك ضغوط، ولكن أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية بتنظر لمصلحتها أولا قبل مصلحة إسرائيل، وبتنظر لمصلحتها مع المجتمع الأوروبي ومع إيران قبل مصلحتها، لأن هي عارفة أن مصلحتها مع إسرائيل، عارفة أن هم يعني متفقين في كل حاجة، وعارفة أن يعني ما يختلفوش هم وإسرائيل، إنما الخوف أنهم يختلفوا مع الأوروبيين أو يختلفوا مع الإيرانيين. ولذلك هناك نوع من التجاوب من الولايات المتحدة الأمريكية مع الموقف الأوروبي ومع الموقف الإيراني.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. قوة الاحتلال تعتدي على فلسطينيين ومتضامنين معهم في حي الشيخ جراح وسط القدس. الإعلام الحربي اليمني ينشر مشاهد لإسقاط الدفاع الجوية طائرة تجسسية أمريكية بمحافظة مأرب. رئيس الوزراء العراقي يؤكد إجراء الانتخابات في موعدها ويحذر من انفجار أمني في حال تأجيلها. من جديد أهلا بكم. اعتدت قوة الاحتلال الإسرائيلي على فلسطينيين ومتضامنين معهم في حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة. شهود عيان أفادوا بأن قوة الاحتلال منعت السكان من التواجد في ساحة الحي باستخدام الهراوات وأخرجت المتضامنين والصحفيين بالقوة. وأشار الشهود إلى أن القوات اقتحمت أحد المنازل بالقوة واعتدت على السكان فيه. هذا وشهدت بلدة بيتا وبيت الدجن في نابلس بالضفة الغربية فعالية إرباك ليلي للاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين. نشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد لإسقاط الدفاع الجوية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية طائرة تجسسية أمريكية بمحافظة مأرب. وكان الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أعلن في وقت سابق أن الدفاع الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية من نوع إسكان إيجل بالصاروخ أرض جو، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة المشجح بمديرية الصرواح في مأرب. أكد رئيس الوزراء العراقي إجراء الانتخابات في موعدها المحدد محذرا من انفجار أمني في حال تأجيلها. وقال مصطفى الكاظمي في مقابلة صحفية إن الرهان الأساس يدور حول إمكان حصول خرق من قوى تشرين للعملية السياسية من خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، مضيفا أن عدم إجرائها سيضع العراق أمام تحديات خطيرة وانفجار أمني قد يؤدي إلى الانهيار الكامل في كل المنظومات الاجتماعية والعسكرية والأمنية والإدارية والسياسية. أفاد مصدر أمني باستشهاد 2 وإصابة 5 من عناصر الحشد العشائري في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي بمحافظة ديالى شرقي العراق. وقال المصدر إن مسلحين نفذوا هجوما بالقنص على نقطة مرابطة للحشد العشائري وعلى منازل مدنيين في أطراف منطقة حاوي العظيم. من جهة أخرى أعلنت خلية الإعلام الأمني أن اعتقال أبرز العناصر الإرهابية في الفلوجة بمحافظة الأنبار. وقالت الخلية في بيان إنه تم تنفيذ عملية نوعية استنادا لمعلومات استخباراتية. إلى ذلك قصف الطيران التركي قرية كلالا في محافظة السليمانية شمال العراق، وتقول السلطات التركية إنها قتلت عنصرين من حزب العمال الكردستاني في هذا الهجوم. المزيد في التقرير التالي.
القصف التركي في قرية كلالا بمحافظة السليمانية شمالي العراق، تقول السلطات التركية إنها قتلت عنصرين من حزب العمال الكردستاني المعارض في هذا الهجوم. كثف الجيش التركي عملياته الحربية بما في ذلك عمليات القصف بالطائرات والمدفعية والتوغل البري بحجة مطاردة واستهداف عناصر حزب العمال الكردستاني.
تتخذ من حزب العمال الكردستاني ذريعة للسيطرة على مناطق شمال العراق بادعاء أن لها حق تاريخي بهذه المناطق قبل اتفاقية لوزان 1923. بالتالي أعتقد أن تمددها في شمال العراق لابد أن يجاب موقف حكومي وأن يرفع إلى جهات دولية وأن تكون هناك أوراق ضغط على الحكومة التركية.
وتحت نيران القصف نزحت الآلاف من العوائل الكردية من الشريط الحدودي على ما أعلنت وزيرة الهجرة العراقية، وقتل العشرات من الأهالي منذ بدء عملية مخلب البرق في نيسان. تتوغل القوات التركية 30 كيلومترا في بعض المناطق، واستهدفت عناصر حزب العمال الكردستاني في مخيم مخمور بعمق 180 كيلومترا داخل الأراضي العراقية وسنجار عند الحدود السورية العراقية، وأقامت 15 قاعدة عسكرية في شمالي العراق.
قطعا وواقع الحال أن الحكومة العراقية مقصرة بشكل كبير جدا، بل أنها لا تتخذ موقفا واضحا وصريحا من خلال يعني متحدثيها أو خلال وزارة الداخلية أو وزارة الخارجية، في حتى على مستوى وزارة الدفاع لا تتخذ موقفا صريحا لهذا الاحتلال التركي المعلن.
وعلى الرغم من أن بغداد استدعت السفير التركي أكثر من مرة للاحتجاج، لكن العمليات لم تتوقف وتسببت بحرق نحو 20 كيلومترا مربعا من الغابات في دهوك وفق بيان لمديرية الغابات والمراعي في المحافظة، ما يساوي نحو 2.5 من مساحة الغابات في العراق.
هناك تواطؤ من قبل حكومة كردستان، وهناك تواطؤ أيضا من الحكومة المركزية لعدم وجود إجراءات، لأن هذا الشيء يضر في سيادة بلد.
وبعد زيارتها للمناطق المتضررة، تجتمع اللجنة البرلمانية التي شكلها مجلس النواب العراقي لبحث آثار العمليات العسكرية التركية وكتابة تقريرها الاثنين، والذي ستقدمه لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
اعتدت القوات التركية والجماعات الموالية لها بالقذائف على المنازل في أطراف مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي، وذكرت مصادر محلية أن عددا من القذائف الصاروخية أطلقتها القوات التركية من مناطق انتشارهم على الشريط الحدودي بريف حلب سقطت على المنازل السكنية في أطراف مدينة تل رفعت وقرية عين الدقنة بالريف الشمالي لحلب، ما تسبب بوقوع دمار في المنازل. أعلنت الحكومة الليبية عن إعادة فتح الطريق الساحلي الاستراتيجي الرابط بين شرق البلاد وغربها، وصفة ذلك بأنه خطوة جديدة في استعادة وحدة البلاد. وقال رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إن فتح هذا الطريق الرئيسي يأتي بعد أشهر من المفاوضات في إطار وقف إطلاق النار بين طرفي الصراع الرئيسيين. إلى ذلك أصدر المجلس الرئاسي الليبي بصفته القائد العالى للقوات المسلحة قرارين بتشكيل قوة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالجنوب وغرفة عمليات مشتركة لتأمين الجنوب. هذا وكان المجلس الرئاسي الليبي قد حظر أي تحركات عسكرية في البلاد إلا بعد موافقته، وذلك عقب إعلان القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر سيطرتها على المنفذ الحدودي بين ليبيا والجزائر. المزيد في التقرير التالي.
بعد هدوء ساد البلاد لعدة أشهر، ها هي رياح من التوتر تأتي من بعيد. بعد أن أعلن المجلس الرئاسي الليبي حظر أي تحركات عسكرية في البلاد إلا بعد موافقته، وذلك عقب إعلان القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر سيطرتها على المنفذ الحدودي بين ليبيا والجزائر وإعلانه منطقة عسكرية يمنع التحرك فيها. رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عبد الحميد دبيبة قال إن ليبيا ستعيد فتح الطريق الساحلي الرئيسي على خط المواجهة، فيما أشارت الحكومة إلى أن فتح الساحل الرئيسي لإعطاء مهلة لحفتر من أجل سحب المرتزقة حسب تعبيرهم. كما أعلن الجيش الليبي أنه إذا استدعت الضرورة إعادة التمركز أو التحرك لأرتال عسكرية فإنه لا يتم إلا وفق السياق المعمول به وموافقة القائد الأعلى. وأعلنت القوات الموالية لحفتر المتمركزة في شرق ليبيا أنها أغلقت الحدود مع الجزائر، وذلك بعد أن أكد نشر قواتها على نطاق واسع في الجنوب. وفي الأسبوع الماضي أرسلت قوات شرق ليبيا التي يقودها حفتر قوات إلى مدينة سبها الجنوبية، ثم دفعت بقوات إلى معبر على الحدود الجنوبية مع الجزائر. وقد حفتر حملة عسكرية على مدار 14 شهرا للسيطرة على العاصمة طرابلس قد انهارت العام الماضي، ولا تزال فصائل مسلحة تسيطر على معظم البلاد، ولا يزال الفساد متفشيا في الوقت الذي لم تنسحب فيه قوى خارجية تورطت في الصراع. وتجتمع القوى الخارجية في برلين هذا الأسبوع لإجراء مباحثات حول الوضع في ليبيا.
ويذكر أن الأمم المتحدة أطلقت حوارا في تشرين 2 نوفمبر بين الأفرقاء الليبيين في سويسرا، واختار الحوار بين الليبيين سلطة تنفيذية جديدة بقيادة دبيبة ومجلسا رئاسيا من 3 أعضاء، حيث حظيت الانتخابات بدعم رسمي من كل من حفتر وحكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها.
أعلن رئيس الوزراء الأرميني فوزه في الانتخابات التشريعية المبكرة بعد أن حل حزبه في المقدمة وفق ما أظهرت نتائج جزئية. وقال نيكول باشينيان في تغريدة إن الشعب الأرميني أعطى حزبه العقد المدني التفويض لحكم البلاد، وحصل حزب باشينيان على نحو 54% من الأصوات، متقدما بفارق كبير على لائحة منافسه الرئيس السابق روبرت كوتشاريان التي حصدت 21% من الأصوات. من جهته اعترض حزب المرشح روبرت كوتشاريان ويسمى إحياء أرمينيا على النتائج، وقال إن هناك مئات الإشارات من مراكز الاقتراع تشهد على حصول تزوير كبير، مشددا على أنه لن يعترف بالنتائج حتى ينظر في الانتهاكات. للمزيد حول نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في أرمينيا نستمع إلى التقرير التالي.
حسم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان السباق المحتدم مع الرئيس السابق للبلاد روبرت كوتشاريان وفاز بالانتخابات التشريعية بعد أن تقدم حزبه العقد المدني على حزب إحياء أرمينيا بحسب النتائج. ودعي إلى الاقتراع نحو 2,600,000 ناخب لاختيار أكثر من 100 نائب لولاية مدتها 5 سنوات، وأظهرت النتائج تقدما كبيرا لباشينيان وحزبه على حزب منافسه كوتشاريان.
نعلم أننا حققنا نصرا مقنعا في الانتخابات وأننا سنحظى بغالبية مقنعة في البرلمان. منحنا الشعب تفويضا ويجب أن نستخدمه على الفور.
هذه النتائج لم يقبلها حزب كوتشاريان الذي اتهم السلطة بالتزوير المنظم والمخطط له، معلنا عدم اعترافه بالنتائج. وكانت شعبية باشينيان المدعوم أمريكيا قد انهارت إثر هزيمة أرمينيا في الحرب ضد جارتها أذربيجان في إقليم ناغورني قرباخ، وهذا ما انعكس على أجواء الانتخابات التي سيطرت عليها حالة من الانقسام والاستقطاب غير المسبوق في المجتمع الأرميني. ومنذ نهاية العام الماضي واجه باشينيان الصحفي السابق الذي صعد إلى السلطة نتيجة الثورة المخملية في عام 2018، واجه تظاهرات مطالبة باستقالته وانتقادات من معارضيه لسياساته الداخلية والخارجية غير الفحالة، فضلا عن فتور العلاقات مع الحليف الرئيسي روسيا ووصول الجيش إلى حالة العجز عن القتال وانقسام المجتمع. هذه العوامل زادت من دعم السكان للسلطات الأرمينية السابقة، فقامت المخاوف من حدوث صدامات داخلية بعد الاستحقاق البرلماني، الأمر الذي اضطر باشينيان إلى الدعوة إلى هذه الانتخابات المبكرة بهدف تخفيف حدة التوتر وتعزيز شرعيته وسط خشيته من خسارة منصبه. ورغم الإصلاحات التي أجراها فإن الكثيرين من أنصاره تخلوا عنه وانتقلوا إلى صفوف خصمه الذي اتهمه بمحاولة إحداث حرب أهلية، ويتوقع خبراء أن يؤدي الاشتباك الداخلي إلى احتجاجات وربما إلى أعمال عنف بعد الانتخابات.
قال الرئيس الأفغاني السابق حامد كارزاي إن الولايات المتحدة التي قدمت إلى بلاده لمحاربة الإرهاب وجلب الاستقرار تغادرها الآن بعد عقدين وقد فشلت في كلتي المهمتين. إلى العناوين. رئيسي يؤكد أن سياسة حكومته الداخلية ستتركز على تحسين أوضاع الشعب الإيراني وظروفه المعيشية. روحاني يقول إن أنواع الحظر المفروضة على البلاد سيتم رفعها قريبا. المتحدث باسم الخارجية يؤكد أن طهران لن تتفاوض أبدا حول اتفاق نووي جديد. arabicureidio.net دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 9 مساء حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 21.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. أيها الأحبة، السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر. وقد تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام في الحلقات 11 الأولى من المسلسل، وعرضت الحلقات التي تلتها البيئة الاجتماعية والأوضاع التي عاشتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى، والتي تأثر بها السيد روح الله وغذت توجهاته الدينية والسياسية. السيد روح الله التحق بحوزة سلطان آباد الدينية وهو في 16 من عمره، ثم انتقل إلى قم بعد هجرة أستاذه الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي من سلطان آباد إلى قم بدعوة من أهلها وعلمائها لتقوية دعائم حوزة تعزز مرجعية دينية في إيران قادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التبعية الغربية ومشاريع علمنة المجتمع، والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. احتدمت النقاشات التي قادها مؤيدو رضا خان في مجلس الشورى وخارجه حول تشكيل نظام جمهوري في البلاد بدلا من النظام الملكي، نقاشات بينت الأحداث بعد ذلك أن الهدف منها إنهاء النظام القاجري والتمهيد لتأسيس نظام ملكي جديد عبر تنصيب رضا خان ملكا على البلاد. عالم الدين المتنور السيد حسن المدرس كان في مقدمة النواب في المجلس الذين عارضوا بشدة رضا خان، وتحمل ضغوطا وصلت إلى تعرضه للضرب من قبل بعض مؤيدي رضا خان، لكن الأخير استخدم أساليب عديدة لإبعاد معارضيه، كما اعتقل قوام السلطنة الذي اقترحه السيد مدرس ومن معه لرئاسة الوزراء، وأجبر رضا خان الملك القاجري الشاب أحمد شاه على إصدار حكم بتعيينه في رئاسة الحكومة، ما أدى إلى خروج الملك من البلاد ومهد كل ذلك لاحقا لخلع الملك القاجاري وتنصيب رضا خان ملكا جديدا لإيران. وإليكم تتمة الأحداث.
السلام عليكم ميرزا محمد حسين. هذه الليلة لم تأتي إلى غرفة السيد روح الله، هل حصل شيء؟
عليكم السلام سماحة السيد مرتضى، لم يحصل شيء. الحقيقة أنني شعرت بحالة مزاجية سيئة، ولم أكن أحب أن أدخل في أي حديث أو نقاش.
ولماذا؟ أنت كنت دائما تتحدث بحيوية وحماس، ما الذي حدث لك؟
سيدنا، أنت لست بعيداً عما يجري من تطورات في البلاد.
نعم،
السيد روح الله هو الآخر أراه متعكر المزاج. مررت عدة مرات أمام غرفته فشاهدته منهمكاً في المطالعة.
نعم هذا صحيح.
شعرت بأن فكره منشغل بالحوادث التي شهدها مجلس الشورى الوطني مؤخراً في طهران.
الأوضاع بالتأكيد سيئة جداً، ولكن هذا لا يعني أن نشعر باليأس. هناك دائما مخرج من الأزمات.
سماحة السيد مرتضى،
نعم،
أي مجلس هذا الذي يتعرض فيه نائب عن أهالي طهران العاصمة وهو فقيه ومنتخب من قبل مراجع الدين،
نعم،
إلى صفعة من أحد النواب المؤيدين لرضا خان؟
السيد حسن المدرس ليس شخصية ضعيفة، إنه نعم. يعرف ما يفعله، وله دراية واسعة بالأمور، ويعتمد على الحكمة والتدبير في تصرفاته.
ترى ما هي الحكمة وراء تعرضي للضرب؟ وكيف سيردها على خصومه؟
الحكمة الكبرى تمثلت في إحباط مخطط تمرير مشروع النظام الجمهوري،
نعم،
الذي كان يهدف لإلغاء الملكية القاجارية ويمهد لتنصيب رضا خان ملكا على البلاد.
سمعت يا سيد مرتضى أن الجماهير تظاهرت أمام مجلس الشورى لصالح السيد المدرس،
نعم،
وسقط بينهم قتلى وجرحى على يد قوى الأمن.
هذه الحوادث أضعفت موقف رضا خان يا ميرزا محمد حسين،
نعم،
واضطر لزيارة علماء دين في قم، بينهم الشيخ جمال الإصفهاني آية الله النائيني والشيخ عبد الكريم الحائري،
نعم،
فأوصوه ثلاثتهم بإيقاف مشروع النظام الجمهوري، ورضخ رضا خان.
هكذا إذن؟
نعم.
إذن علينا أن نشعر بالابتهاج لنتائج ما حدث.
ميرزا، إن وجود رضا خان يشكل خطرا على الجميع. هدفه نعم. القضاء على الملكية القاجارية بذريعة إقام النظام الجمهوري حتى ينصب نفسه ملكا بعدها.
وهو كذلك بالتأكيد.
نعم.
تيار التحديث بزعامة السيد محمد تدين وتيار الاشتراكيين حصلوا بمجموعهم على نحو 55 مقعدا من بين 75 في الدورة الخامسة من مجلس الشورى الوطني. ولأن التيارين يدافعان عن رضا خان، فالأخير في الواقع حصل على غالبية مؤيدة له.
إذن يستطيع رضا خان تبرير ما كان يحلم به في مجلس الشورى، ولن يتمكن النواب من علماء الدين بزعامة السيد حسن المدرس وآخرون من نواب وطنيين معارضين لرضا خان أن يعيقوا طريق وصوله إلى قمة السلطة.
ليس الأغلبية دائما تستطيع فعل كل شيء.
نعم،
رأينا كيف أن السيد المدرس أحبط بدرايته السياسية مشروع النظام الجمهوري المشبوه لرضا خان. البلاد بحاجة حاليا إلى أناس متنورين وشجعان كالسيد المدرس.
سمعت من أحد علماء الدين أنه كان شاهدا لما جرى في لقاء الملك أحمد شاه مع الشيخ عبد الكريم الحائري، وذلك قبل أيام من سفر الملك إلى أوروبا. رضا خان كان واقفا حينما رأى الملك وهو يعبر عن احترامه البالغ للشيخ عبد الكريم. بعد خروج الملك ومرافقي قال الشيخ عبد الكريم: أنا أدعو الله أن يخلص البلاد من تجاوزات هذا القوزاق.
إلهي آمين يا رب.
التظاهرات الشعبية التي عبرت عن استيائها من تعرض السيد المدرس من قبل بعض مؤيدي رضا خان في مجلس الشورى، وسقوط قتلى وجرحى بين صفوف المتظاهرين على يد قوى الأمن أضعفت موقف رضا خان ودفعته إلى التراجع عن مشروع النظام الجمهوري الهادف للقضاء على الملكية القاجارية، تمهيدا لتنصيب رضا خان ملكا جديدا على البلاد. إلا أن الأغلبية في الدورة الخامسة من مجلس الشورى التي تضم نوابا تآمروا مع رضا خان أو خدعتهم شعاراته قد تعيد الحياة لمخططه، لولا وجود أقلية فاعلة يتزعمها السيد مدرس بدعم من علماء دين ووطنيين.
أراك الليلة مبتهجا يا ميرزا محمد حسين.
أنا مبتهج يا سيد روح الله، بعد التحدث إلى عدد من الأشخاص وسماعي لتحليلاتهم حول الأحداث التي تشهدها البلاد.
قل لي، ماذا كان يقلقك في البداية حتى أشعرك هؤلاء بالراحة؟
عرفت بعد تولي رضا خان لرئاسة الوزراء أن جميع تحليلاتك يا سيدي كانت صحيحة، والقوزاق الذي لا يعرف القراءة والكتابة ترأس الحكومة بالفعل، ومصير البلاد أصبح بيده.
لا ينبغي أن نتفاءل بسرعة ولا أن نشعر باليأس بسرعة يا ميرزا.
نعم،
فالسيد المدرس عرف أن مواجهة رضا خان تحتاج إلى دراية وسياسة، وأصبح رضا خان متعطشا لدم السيد المدرس لأنه ذكي وفطن ولا يتقدم بخطوات غير مدروسة.
ما هذا البلاء الذي أصاب البلاد؟
عندما يتحكم ظالم بمقدرات أمة،
نعم،
تيقن أن الإشكالية تكمن في طبيعة المجتمع وقابليته التي صنعت وأخرجت وأعانت الظالم على بسط هيمنته.
بالتأكيد نعم.
فكيفما تكون يولى عليكم
سيد روح الله. نعم. إلى أي مدى سيمضي رضا خان في موضوع التحكم بالسلطة؟
أنت قل أولا إلى أي مدى سنتراجع، أقول لك إلى أي مدى سيتقدم هو.
السادة الكرام، يرجى الصمت قليلا. حدث أخيرا ما كنا نخشاه. أشيع أن مجلس الشورى الوطني خلع الملك أحمد شاه وأحال سلطات الدولة الانتقالية كلها إلى رضا خان، قائلين إنهم قرروا ذلك في إطار الدستور.
لماذا لم يفعل السادة في طهران شيئا لمنع هذا الإجراء أو صدور هذا القرار؟
نعم، لماذا لم يفعل شيء؟
أخي العزيز،
نعم،
هؤلاء فعلوا كل ما بوسعهم.
إذن لماذا سمحوا بخلع الملك ووضع الحكومة بيد رضا خان؟
نعم، لماذا؟
السيد، لماذا؟ السيد حسن المدرس حاول إشغال جلسات مجلس الشورى بمناقشة صلاحيات النواب والتعمد في تطويل فترة المناقشات لكي يجد طريقة ما لمنع أي مشروع يمهد لدكتاتورية رضا خان، ثم طلب استجواب رضا خان، ولكن أنصار وأعوان الأخير فجروا قنبلة خلف مخدع الملك وأجبروه على مغادرة البلاد.
عجب. نعم.
ثم أجبروا ولي عهده محمد حسن ميرزا على الاستقالة من ولاية العهد.
نجح معارضو رضا خان في إقناع الملك أحمد شاه في مقره بباريس لإرسال تلغراف إلى مجلس الشورى وعزل رضا خان من رئاسة الوزراء وتعيين مستوفى الممالك مكانه.
رضا خان، اسمعوني أرجوكم اسمعوا. رضا خان اعترض على تلغراف عزله واستقال من مناصبه كلها وتظاهر بنيته الخروج من البلاد. قوات الجيش تظاهروا في طهران وهدد قادة ألوية الجيش بالهجوم على العاصمة. فرضخ المجلس ومنح سلطات غير عادية بما فيها القيادة العامة للقوات، وهي من صلاحيات الملك إلى رضا خان.
نعم، من صلاحيات التطورات السياسية في البلاد أعطاه صلاحيات.
سيد روح الله.
نعم يا ميرزا محمد حسين.
ها قد تشكل المجلس التأسيسي.
حتى لا يوجد نائب واحد معارض لرضا خان في المجلس التأسيسي من بين 272 نائبا، جميعهم من مؤيدي رضا خان.
ولكني أعتقد أن رضا خان سوف لن يسكت عن الأقلية التي عارضته في مجلس الشورى.
نعم.
خاصة السيد حسن المدرس، رغم أن السيد شجاع ولا يتراجع أمام تهديدات رضا خان.
نعم، رضا خان خاطب السيد المدرس في إحدى المرات وقال له: ماذا تريد مني؟ قال له السيد المدرس: أريدك أن لا تكون.
قوة السيد حسن المدرس هي من إيمانه ووعيه الديني والسياسي.
نعم، ملك الشعراء بهار أيضا قال إن إيران لم تشهد شخصية كالسيد حسن المدرس منذ حملة المغول عليها. هذا الشخص وقف بوجه رضا خان وما زال يستطيع الوقوف بوجهه. السيد المدرس شخصية زاهدة رغم شهرته السياسية، فلا يملك في طهران سوى بيت صغير للإيجار.
نعم،
فأنا زرته عدة مرات في بيته يا ميرزا.
ولكن يا سيدي يا روح الله،
نعم،
هل مجلس الشورى الذي فيه أغلبية مؤيدة لرضا خان سيتحمل السيد المدرس؟
يخافون من السيد المدرس، وتحمله من قبل رضا خان صعب للغاية، لأنه يمنح الجرأة لسائر النواب والسياسيين للوقوف بوجه رضا خان. صحيح إن رضا خان وصل إلى مبتغاه، ولكن هناك أيام صعبة أمام رضا خان مع وجود السيد المدرس.
أسأل الله يقينا شرها.
رضا خان تمكن أخيراً من فرض سلطته على البلاد من خلال اللجوء إلى تهديد وإرعاب معارضيه، ولم تفلح مساعي السيد حسن المدرس ومعارضين آخرين في مجلس الشورى في منع قرار يقضي بمنح سلطات غير عادية بما فيها القيادة العامة للقوات وهي من صلاحيات الملك إلى رضا خان، وذلك بعد خلع آخر ملك قاجاري عن العرش. تطورات ستمهد لاحقا لتنصيب رضا خان ملكا على البلاد، ليكتمل المخطط البريطاني لإحداث تغيير لصالح بريطانيا والغرب عموما في إيران على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. إلا أن كثيرا من عناصر المخطط أحبطت بعد ذلك بفضل الدور البارز لعلماء الدين في قم المقدسة. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
Thank you.
أيكون باب دون سؤالي.